إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، فقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأذكر الحديث بالمعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك وله ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث لي غلاما أعلمه السحر، أي لينوب عنه في هذا السحر. فبعث إليه غلاما، وكان الغلام في طريقه إلى الساحر يمر على راهب، عابد عالم، فجلس إلى الراهب فأعجبه كلامه، فكان يتأخر عن الساحر فيضربه، فشكى الغلام إلى الراهب فقال له: إذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا أتيت أهلك فقل حبسني الساحر. وفي هذا جواز الحيل مناوئة لأهل الباطل، فأتت في يوم من الأيام دابة عظيمة حبست الناس عن طريقهم، فقال الغلام: اليوم أعلم أيهما أحب إلى الله عز وجل، أمر الراهب أم أمر الساحر؟ فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بالحجر فقتلها. وبلغ من شأن هذا الغلام أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، وكان يداوي الناس من سائر الأدواء. ثم جاء إلى الراهب وأخبره الخبر، فقال له: إنك اليوم أفضل مني، واعلم أنك ستبتلى واعلم أنك ستبتلى. فأهل الحق لا بد لهم من الابتلاء. قال: فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان للملك جليس قد عمي، فلما علم بشأن هذا الغلام وأنه يداوي الناس من سائر الأدواء جمع له هدايا كثيرة، وقال له: كل ما ها هنا لك إذا أنت شفيتني، أي من العمى. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا إلا ما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله عز وجل لك. فآمن هذا الرجل فدعا له الغلام فشفاه الله تبارك وتعالى. ثم جاء هذا الرجل إلى الملك كعادته يجلس إليه، فقال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، ثم لم يزل يعذب الغلام حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، ما استفصلوه ولا شيء، وإنما ارجع عن دينك. وهكذا شأن أعداء الإسلام الآن، يصلون إلى مصدر هداية المسلمين وهو علماؤهم ويقتلونهم ويتخلصون منهم. فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فجيء بالمئشار فوضعه في مفرق رأسه فشقه شقين حتى سقط شقاه. ثم قيل لجليس الملك: ارجع عن دينك، فأبى، ففعل به كما فعل في الراهب. ثم قيل للغلام: ارجع عن دينك، فأبى. فطمع فيه هذا الملك الجبار، طمع فيه كما يطمع أعداء الإسلام الآن في الشباب الملتزم، يطمعون فيهم ويغرونهم. فقال لأصحابه: خذوه واذهبوا به إلى ذروة جبل، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقط، وجاء يمشي إلى الملك. قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم قال لطائفة أخرى من أصحابه: خذوه في قرقور، أي في سفينة، حتى إذا كنتم في وسط البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا ورجع إلى الملك. قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم قال له: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. سبحان الله، هذا غلام، هذا غلام أيها الإخوة. إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما ذاك؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد لا هم له إلا دين الله تبارك وتعالى، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي وتضعه في كبد القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل هذا الملك وأخذ سهما من كنانته ووضعها في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام. فجاء السهم في صبغه فوضع يده عليه حتى مات. فقال الناس عن بشرة أبيهم: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وهذا الذي كان يقصده هذا الغلام. فقيل للملك قد وقع والله، فقيل للملك قد وقع ما كنت تحذر. فأمر بالأخاديد، أي الشقوق والحفر في الأرض، فخدت في أفواه السكك وأضرمت فيها النيران، وقال لهم من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. فجاءت امرأة ومعها صبي لها، فخافت وتقاعست، فقال لها الصبي: يا أمة اصبري فإنك على الحق، يا أمة اصبري فإنك على الحق. أيها الإخوة، ألا يكون لكم أسوة بهذا الغلام في زمان الفتن العظام؟ والله إننا لفي زمان فتن عظيمة، فتن الكفر، فأعداء الإسلام لا يريدون من المسلمين إلا أن يرجعوا عن دينهم. فاثبتوا أيها الناس على دين محمد صلى الله عليه وسلم وتمسكوا به، وليكن لكم أسوة في هذا الغلام وفي هذه المرأة. واعتبروا بكلام هذا الصبي: اصبري فإنك على الحق. فإذا كنت على الحق فعلا فلا بد من الابتلاء، ولا بد من الصبر، لا بد من الابتلاء ولا بد من الصبر. نسمع في هذا العصر وفي هذا الزمان صيحات ردة عن الإسلام، صيحات ردة، وهذا في الحقيقة من علامات الساعة وأشراطها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأخبر صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز أن يرجع ويعود إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلطة، حول ذي الخلطة وهو صنم، فتضطرب أليات النساء حوله يطوفون حوله، أي ارتدوا عن الإسلام، أي ارتدوا عن الإسلام. فصيحات الردة تتعالى من جميع أنحاء العالم، وأعداء الإسلام يعطونهم الفرصة في ذلك حتى يفتنوا المسلمين عن دينهم. ففي الجمعة الماضية تبجحت امرأة وشذت عن جماعة المسلمين، وتبعها نعاج، وصلوا الجمعة في كنيسة، وصلوا الجمعة في كنيسة. والعجب أن كثيرا من المسلمين يتساءلون: أيجوز هذا؟ فليست القضية في الجواز أو عدمه، هذه ليست قضية فقهية، هذه قضية كفر وإيمان. فهذه امرأة تدعمها منظمات معادية للإسلام، فأرادوا بهذه المرأة أن يزعزعوا الثوابت التي هي عند المسلمين. وإلا فما هذه المرأة، هذه المرأة تنكر قطع يد السارق، تنكر آية من كتاب الله عز وجل وحكم جاء في القرآن، وعندها لا بأس بزواج المثلين. فإذا الذي حصل لا يستغرب إذا عرفت هذا عنها، فهذه منافقة كالمنافقين. ألم تعلموا أن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا مسجدا ضرارا؟ وهم منافقون اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فالذي فعلته هذه المرأة هو من لازم ما هي عليه من الكفر والنفاق، وإلا فكون ذلك قضية فقهية من أسهل ما يكون. فقد نقل ابن قدامة في المغني أنه لا تصح إمامة امرأة برجل، لا تصح إمامة امرأة برجل، قال وهذا قول عامة الفقهاء. والذين أجازوا إمامة المرأة إنما هو في حالات ضيقة، كأن تكون حفظت القرآن مثلا وزوجها أمي لا يعرف الفاتحة فتأم بزوجها وبأولادها، فيمكن هذا في حدود ضيقة. كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تأم أهل دارها. وأما الذي تفعله هذه المرأة ليست القضية قضية فقهية وأن الأمر ملتبس عليها، وإنما هي تنطلق مما هي عليه من الكفر والردة والنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جرني أن أذكر مثل هذه الحادثة، وإلا فوالله إننا لفي غنى عن هذه الحوادث، فإن العالم يعج بمثل هذه الأحداث، ولو انشغلنا بما في العالم ما تعلمنا شيئا من ديننا. ولكن الذي جرني إلى أن أذكر مثل هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن فارس لما مات كسرى قتله ابنه، وابنه هذا كان قد قتل إخوته قبل ذلك، وكسرى كان يعلم أن ابنه سيقتله فجعل له سما في طعام فأكله ابنه بعده فمات، فلم يبق عند فارس إلا بنت كسرى فجعلوها الملك عليهم، فجعلوها الملك نعاج لا يعرفون شيئا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي يوم السبت أخبرني أحد إخواننا أن أخرى ترشح نفسها لرئاسة جمهورية، ونقل لي شيئا من كلامها، ونقل لي أيضا أن زوجها ارتد عن الإسلام. قال وهذه المرأة رأيتها وقد بسطت شعرها الأبيض من الجانبين، قال وتتكلم وتنظر من تحت نظارتها كأنها جن. قلت له نعم جن، جن يتكلم على ألسنة بني آدم. فيا أيها الإخوة احذروا هؤلاء واثبتوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلقوا ربكم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الخطبة الماضية انتهينا من بيان الأذكار التي تقال بعد صلاة الصبح. وبعد هذه الأذكار من أراد أن يخرج إلى عمله فليخرج، وذكرنا أن النوم في مثل هذا الوقت مكروه، وإن كان الحديث في النهي عن النوم بعد أو في هذا الوقت حديثا ضعيفا، ولكن نقول مكروه لأن هذا الوقت دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فترتغي أيها العبد المسلم هذه البركة في أول النهار التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم أن صخرا الغامدي كان يرسل تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله، ومن أراد أن يقعد يذكر الله تبارك وتعالى وهو في مصلاه إلى أن تطلع الشمس فهذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه يكون تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة مكث في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء. والفائدة الأخرى ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الغداة في مسجد جماعة، من صلى الغداة في مسجد جماعة أي مع الجماعة، ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. فأجر الحجة والعمرة يحصل بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي الفجر في جماعة، ثم تقعد تذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم تصلي ركعتين. هاتان الركعتان سماهما ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الإشراق، واستدل بقول الله عز وجل: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فهذه الصلاة صلاة الإشراق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي أول صلاة الضحى، هي أول صلاة الضحى، فصلاة الضحى تمتد من هذا الوقت إلى قبيل الزوال تقريبا بربع ساعة، ففي هذا الوقت كله يجوز لك أن تصلي صلاة الضحى. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بصلاة الضحى في الخطبة القادمة، لكن أريد هنا أن أنبه على شيء، ألا وهو أن من فاته ركعتي الفجر أي ركعتي السنة ولم يكن صلاهما، دخل المسجد فوجد الناس يصلون الفريضة فصلى معهم ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فمتى يقضي هاتين الركعتين؟ يقضي هاتين الركعتين بعد أن ينتهي من أذكار الصلوات المفروض. بعض الناس إذا سلم الإمام من صلاة الفريضة وهو لم يصلي ركعتي الفجر فورا يقوم الله أكبر، هذا منهي عنه. فقد روى مسلم في صحيحه عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، والذي قال الأذكار دبر الصلاة المكتوبة فقد تكلم، وهذه سنة في جميع الصلوات. بعد صلاة الجمعة مثلا أرى بعض الناس إذا انتهينا من صلاة الجمعة يقوم فورا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ألا نصل صلاة بصلاة حتى أو نتكلم أو حول مكة. ودل على ضائعها بعد صلاة الفريضة وأنه لا يؤخر ذلك إلى طلوع داود عن قيس بن عمر أن رجلا بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح قام يصلي ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح ركعتان، الصبح ركعتان، يعني هذا فيه إنكار على هذا الرجل، الصبح ركعتان أي فما بالك تصلي ركعتين أخريين. فلما انتهى الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي الركعتين قبل هاتين الركعتين أي قبل الفريضة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم تقرير لهذا الرجل على قضاء ركعتي الفجر في هذا الوقت. وهذا يكون مستثنى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لكن مثل هذا يستثنى، لذلك إذا دخل إنسان في هذا الوقت
وأراد أن يقعد في المسجد فلا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد يصليها. وكذلك إذا احتاج إنسان آخر إلى صلاة الاستخارة. المهم أن الصلاة إذا كان لها سبب فيجوز أن يفعلها في وقت النهي، يجوز أن يفعلها في وقت النهي. فإذا لم يتمكن الإنسان من قضاء ركعتي الفجر أي سنة الفجر يعني قبل طلوع الشمس فله أن يقضيها بعد طلوع الشمس. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.